القرين، هذا الذي يجب على المسلم وعلى العاقل. نعم.
وذكر ابن عبد البر يعني الحفظ ما هو اسم من اسماء السيف.
نعم.
يقول الحفظ يقول السيف هو الحفظ المسلم.
الحفظ الحفظ هذا ما هو حفظ هذا. هذا الحفظ.
الحفظ.
الحفظ. الحفظ. الحفظ. الحفظ. الحفظ. العظ هو البحث أصله البحث. العظ أصله البحث. نعم.
وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة.
الله. نعم.
وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال ابن حزم واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة.
نعم. أما في النصيحة الواجبة فإنه لا بأس بنقل الكلام الذي فيه ذنب، فإن الشارع حرم الغيبة ونفس القرآن الله سبحانه وتعالى حرم الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، لكن مع ذلك أباح الشارع الغيبة عند الحاجة إلى ذلك. والعلماء رحمه الله بيّنوا أنه يجوز الغيبة في ستة مسائل، نظمها بعضهم بقوله الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعذب ومحذر ولمظهر فسقا ومستكف ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه المسائل يجوز فيها الغيبة، يجوز فيها الغيبة. والغيبة هي أن يدخل الإنسان ما في أخيه من العيوب، لكن إذا ذكر ذلك لحاجة ولمصلحة تقتضي ذلك أن يكون مظلوما أو معرفا أو من أجل إنكار هذا المنكر والفسق الذي تلبس به أو نحن ذلك ما ذكر عن العلماء، إنه لا بأس به لأنه جاءت الأدلة على جواز مثل ذلك. أما ما سوى هذه المسائل الست التي ذكرها الناظم إنه لا يجوز. الدم ليس بغيبة في ستة: متظلم يقتل ومعرف يعرف ومحذر يحذر من هذا الشخص ما فيه من فسق غير منه، ولمظهر فسقا يظهر من أجل إنكار هذا المنكر، ومستكبر إنسان يستكبر يدخل إنسان بسوء من أجل أن يعرف هذا الحكم، ومستكبر ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه المسائل يجوز فيها الغيبة، هذه المسائل الست يجوز فيها الغيبة، أما ما عدا ذلك إنه لا يجوز.
وفيه دليل على أنها مئة كبائر.
فمظهر الفسق إنسان معروف بالفسق ويرى شخصا آخر أنت معه فيبين له أن ذلك فاسق الشخص ويبين ما هو عليه من فسق حتى يحذره أن يكون كذابا أو يرتكب كبائر، والعياذ بالله. من باب النصيحة لمن يسمع أن يحذر منه، أو سئل عن شخص خطب من الناس فمن باب التعليم به والنصح لهم أن يبين ما فيه من عيوب، وفي هذه الحالة لائق بذلك لأن هذا من باب النصيحة، من باب النصيحة. فلا بأس.
قوله القالة بين الناس، ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس،
يعني كثرة القول على سبيل العداء والبغضاء بين الناس،
أي كثرة القول وإيقاع الخصومة. قوله ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
لهما عن البخاري ومسلم.
البيان الفصاحة والبلاغة. قال ابن عبد البر فأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله هذا والله السحر الحلال.
ولذلك نصف ابن القيم رحمه الله لشدة فصاحته وبلاغته فيقال صاحب القلم السيان والسحر الحلال لشدة بلاغته وفصاحته رحمه الله. نعم.
فأعجبه قوله هذا والله السحر الحلال انتهى. والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره.
أحيانا الإنسان عنده فصاحة وبلغة يستطيع أن يؤثر على السامع فيقلب الحق باطلا، وصاحب الحق لا يستطيع أن يبين ذلك فيظلم بسبب عزله عن البيان وضعفه عن البيان، فيفوته حقه بسبب ضعفه. نعم.
مأخوذ من قول الآخر تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنانير.
الزنابير.
وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير
يعني النحل. نعم.
مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره.
فهنا اختلف التعبير لكن اختلف الكبير المعنى واحد لكن اللفظ يختلف. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، هذا من باب المدح يعني العسل، عسل هذا مدح الذي يقول. وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير، القيء مكروع عند الناس لكن إذا قلت مجاج، المجاج ممدوح ومحبوب إلى النفوس، لكن القيء مذموم تأباه النفوس وتكرهه، وشيء واحد لكن الوصف اختلف، هذا وصفه بأنه مجاج وهذا وصفه بأنه قيء، فهذا أحسن وهذا من فصاحته وبلاغته وهذا أساء في هذا الوصف، والشيء هو شيء واحد. تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهم والحق قد يعتريه سوء تعبيره.
قوله إن من البيان لسحرا هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر.
إيه هذا يعمل عمل السحر في النفوس فيؤثر في نفوس السامعين فيقلب الحق عندهم باطل بسبب فصاحته وبلاغته وأخذه بمسامع الناس بألباب السامعين وبمجامع قلوبهم حتى يؤثر فيهم فيما أراد.
فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق.
حتى يقبل الباطل
وينكر الحق. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح. وهكذا
هذا هو الممدوح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس عليه الصلاة والسلام وأبلغهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت جوامع الكلم واختصر بي الكلام اختصارا. فجوامع الكلم هي الإتيان بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وهذا أبلغ ما يكون وأفصح ما يكون. ولذلك عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى فضله وجعله أفضل الخلق وأكمله في كل شيء، في إيمانه وفي علمه وفي فصاحته وبلاغته. فهو عليه الصلاة والسلام كما قال عنه حسان بن ثابت رضي الله عنه ومثلك لم ترى قط عين وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله وسلم عليك. وما فضله الله به أنه أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام وأبلغهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن أوتي شيء من ذلك فهذه منة ونعمة أنعم الله تعالى بها عليه، فإن لكن بشكر نعمة الله تعالى على ذلك أن يستعمل هذه الفصاحة وهذه البلاغة في الحق، يستعملها في الحق وأن يحذر من استعمالها في الباطل والعياذ بالله. نعم.
وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق من الجبس.
وتقدم الكلام عليها. نعم. وأن العيافة نوع من أنواع التطير وهو الزجر الطير، إن ذهب يمينا سموه سانح وتفاءلوا به، وإن ذهب يسارا سموه بارح وتساءموا به. هذا كله نوع من أنواع السحر وأبطلها الإسلام ونهى عنها. نعم.
الثانية تفسير العيافة.
وكذلك الطرق وهو الرمي بالحصى في الأرض أو التخبيط في الأرض، كل ذلك من الطرق الذي جاء الإسلام بإبطاله والنهي عنه وتقدم الكلام علينا.
الثانية تفسير العيافة والطرق.
نعم.
الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر.
نعم.
الرابعة العقد مع النفس.
يعني المراد بهذا العلم هو علم التأثير واعتقاد أن هذه النجوم لها تأثير في الحواجز الكونية والأرضية والحظوظ المستقبلية. أما علم التفسير وهي الاستفادة من علم النجوم لمعرفة الأزمان والأوقات والجهات فإن هذا لا بأس به وهو مشروع كما تقدم الكلام عليه ويدل عليه قوله عز وجل وعلى علامات وبالنجم هم يهتدون.
الرابعة العقد مع النفس من ذلك.
إيه هذا من نعم من السحر ومن شر النفاثات في العقد والعياذ بالله. والنفاثات هن السواحل.
الخامسة أن النميمة من ذلك.
إيه لأنها تشبه السحر في تأثيره في تفريقه بين المتصاحبين والمتوادين. نعم.
السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.
إيه في تأثيره على السامعين وقلب الحق باطل الحق إلى باطل. نعم.
من بلده الذي يسكن
حتى يعود من خروجه من بلده حتى يعود ويحج ويعتمر. قال ومن عجز عن السعي الحج مع توفر الشروط المتقدمة لكبر أو مرض لا يرجى بره، إن من سبب كبر أو مرض لا يرجى بره، يعني لا يرجى شفاؤه منه. وقال أطباء إنه مأيوس من شفائه، مأيوس من شفائه، إنه في هذا الحال ينيب من يحج ويعتمر عن من ماله. قال كثير قال لا يقدر معه على ركوب إلا المشقة، أو يكون الإنسان دليل يكون سمينا ومحرط الثمن، ومن شدة ثمنه وثقله لا يستطيع أن يركب ولا يستطيع أن يمشي، مثل بعض من أمثل بذلك صلى الله العافية والسلام للجميع، وهذا مرض يصاب به الإنسان وقد يكون شاذا لا يستطيع معه أن يركب، فهذا أيضا إذا كان قادرا بماله فإنه يعطي شخصا تكاليف الحج من أجل أن يحج وأن يعتمر. قال أو كان نضو الخلقة، نضو الخلقة يعني مهزولا ضعيفا، هذا عكس البدين، فدانة لا يستطيع معها أن يترجى، قد يكون شخصا على عكس تماما، نضو الخلقة ضعيف هزيل لا يستطيع المشي ولا يستطيع الركوب، أيضا هذا إذا استطاع بماله يجب أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده. قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا، يعني على الفورية من حين كان قادرا بماله، ولا يتأخر في ذلك، لأن الحج كما تقدم معنا أنه على الفور ولا يجوز تأخيره. قال من بلده الذي وجب عليه فيه، وجب عليه فيه من نفس بلده الذي وجب عليه الحج والعمرة، ما يأتي إلى بلد أقرب إلى مكة ويقول هذا أخف للتكاليف، لا. لماذا؟ قالوا لأنه هذا النائب يجب أن يفعل كما لو كان المنوب عنه، إن المنوب عنه لو أراد أن يحج فإنه يخرج من بلده، فكذلك ينبغي أن يكون النائب على صفة من أنابه تماما، فيجب أن يخرج من نفس البلد ولا يخرج من بلد آخر يكون أقرب إلى مكة، لكن لو كان أبعد فإنه لا بأس. نعم، لكن ربما بعض الناس يقول أن أخرج رجلا من مكة أو من بلد قريب إلى مكة لأن المصاريف أخف وأقل، يقولون لا، لازم ويجب على أن يخرج من نفس بلده حتى تكون التكاليف واحدة، حتى يكون أداء هذا النائب كأداء من استنابه تماما. نعم،
وقربه أي
إما من نفس بلده أو بلد قريب منه، فإن الشيء القريب منه يأخذ حكمه. نعم،
أي أو من مكان قريب من بلده بأن يكون بينه وبينه دون المسافة،
دون مسافة قصر، يعني أقرب إلى مكة لكن دون مسافة قصر، فإن هذه المسافة قصيرة ويسيرة، واليسير يعفى عنه يغتفر الشيء اليسير، وما مسافة القصر 4 برج 16 فرسخة وهي مسيرة يومين لمسيرة الأقدام والإبل، ويقدرها العلماء المعاصرون بحوالي 75 كيلومتر تقريبا إلى 80 كيلو في هذا الحدود. ولذلك كان ابن عباس كان في مكة يعلم ويفتي، وكان يقول يا أهل مكة لا تقصروا دون عسفان لأن على 80 كيلو من مكة، ولا تقصروا دون جدة لأنها على 80 كيلو كانت، ولا تقصروا دون الطائف، فيضرب لهم الأمثال لهذه المدن التي كانت مسافتها متقاربة، فالطائف عن مكة بهذه المسافة على مرحلتين، وعسفان أيضا عن مكة على مرحلتين، وجدة عن مكة على مرحلتين، هذا في وقته. أما الآن فطرف مكة عن طرف جدة يبتنى في حدود مرحلة واحدة أو مرحلة وثيرة يسير، لأن بنيان مكة امتد وبنيان أيضا جدة امتد إلى جهة مكة، فقربت المسافة بينهما واختلفت المسافة، لذلك الآن جدة ليست مسافة قصر بل هي دون القصر، لأنه يمكن من طرف مكة إلى أول بنيان جدة لا يتجاوز 50 كيلو، بينما هو في السابق إلى 80 كيلو. نعم،
لقول ابن عباس إن امرأة من قطعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى بالحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه.
وكذلك الحديث الآخر عند أصحاب السنن وصاحب الترمذي وغيره أنه قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعف بالسفر، قال حج عن ابيك واعتمر. وهذا يعني فائدة الاحتجاج بهذا الحديث ان فيه ذكر النسكين الحج والعمرة، اما هذا الحديث فهو اصح لما قلت البخاري لكن ليس فيه الا ذكر الحج، لكن حديث اصحاب السنة فيه ذكر الحج والعمرة ففيه ميزة الاحتجاج به. نعم.
ويجزئ الحج أو العمرة عن المنوب عنه.
يقول نعم، فإذا حج النائب عنه فإن الحج يجزئه عن المنوب عنه وتقع ذمة ذلك العاجز إذا حج عنه واعتمر عنه.
ولو عوفي بعد إحرام نائبه.
هذه مسألة مهمة، وأن المصنف يقول لو قدر أن المنوب عنه مريض فأناب شخصا فذهب للحج والعمرة، فبعدما ذهب للحج والعمرة شفي من مرضه وعافه الله، فهل تجزئه يعني المنوب عنه وتكون هذه مدة عن حجة في الإسلام عن عمرة في الإسلام أم لا تجزئه؟ المسألة فيها تفصيل. إن كان ذلك قبل أن يحرم النائب بالعمرة أو بالحج شفي المنوب عنه فإنها لا تجزئه قولا واحدا عند أهل العلم، فإنها لا تجزئه لأنه لم يحصل في العبادة، فيجب على المنوب عنه أن يؤدي الحج والعمرة بنفسه. لكنه إذا دخل في النسك وأحرم ثم في أثناء تأديته للنسك أو بعد أدائه للنسك شفي هذا المريض وصار قادرا على أداء الحج والعمرة بنفسه، فهل يجب عليه أن يأتي بالحج والعمرة أم لا؟ فيكون الحج الذي أداه النائب عنه يكون نافيا في حقه أم لا يجب؟ اختلف العلماء في ذلك. فمذهب الحنابلة رحمهم الله أن ذلك يجزئه، قالوا لأنه فعل ما أمر به فخرج من عهدة الوجوب، فخرج من عهدة الوجوب، ولأنه لم يشرع الإنسان أن يحج مرتين ولا أن يعتمر مرتين، لأنه فعل ذلك يعني أناب غيره لأنه معتقد أن هذا هو الواجب عليه لأنه كان غير مستطيع ولا يعلم ماذا يخبئ له المستقبل به من صحة وعافية، فيكون قد أدى ما وجب عليه وبرئت ذمته بذلك. وهذه من مفردات الحنابلة رحمهم الله، ولذلك قال ناظم المفردات من مفرداته: إذا استناب العاجز المعبوب ولو تعافى سقط الوجوب. إذا استناب العاجز المعبوب يعني المعبوب المريض ولو تعافى سقط الوجوب، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. وأما مذهب جمهور العلماء فإنهم يرون أنه يجب على المنوب عنه أن يحج ويعتمر، وعللوا لذلك قالوا بأنه إذا شفي ذلك المريض تبين أن مرضه غير مأيوس منه وأنه يمكن أن يشفى به، فهو استعجل وأناب غيره وتبين أن حكمه أو حكم من حكم له بأن هذا المرض لا يمكن أن يشفى منه أنه غير صحيح، فتبين أنه حين أناب غيره أنه غير مأيوس من شفاءه، فيكون هو المخاطب بالحج أصالة بنفسه ولا يجوز له أن ينيب غيره، فيجب عليه أن يأتي بالحج وبالعمرة بنفسه، هكذا يقول جمهور العلماء. ولعل ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح إن شاء الله لأنه أظهر في التعليل، والله أعلم. نعم.
ولو عوفي بعد إحرام نائبه قبل فراغه من النسك أو بعده،
مع أن في المذهب خلاف فيما إذا عوفي أثناء الأداء النسك أو بعده، فإن عوفي أثناء أداء النائب النسك إن هذا أيضا ادحه كثير من أئمة الحنابلة كصاحب المغني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا إذا عوفي النائب قبل انتهائه من أعمال النسك فإنهم يرجحون أيضا ما ذهب إليه الجمهور، لكن قالوا إذا انتهى بعد أداء النسك تماما فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الأداء. فتلخص لنا أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال في أقوال في المذهب. نعم.
لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، ويسقطان عمن لم يجد نائبا.
يقول ويسقطان عمن لم يجد نائبا. يعني الحج والعمرة يسقطان عن الشخص إذا كان قادرا بماله ولكنه غير قادر ببدنه، فإنه في هذه الحالة يجب أن يقيم شخص يحج ويعتمر عنه. لكن لو قدر أنه لم يجد شخصا يعطيه مالا يحج ويعتمر عنه، قال أنا ما وجد شخص، في هذه الحالة يسقط عنه، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وهذه قاعدة فقهية قاعدها العلماء أخذ من نصوص الشارع، أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع متعددة من كلامه رحمه الله، وهذه قاعدة عظيمة من أعظم قواعد الفقه، أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فإذا عجز عن ذلك فإنه لأن الله عز وجل يقول لا يخلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وفرض لوجوده أي الحج وكذا العمرة على أنثى وجود محرم، وجود محرم لها مسلم مكلف ولو عبدا.
نعم، هذا أيضا شرط خاص بالمرأة، وهذا من شروط الاستطاعة، يعني من استطاعة المرأة أن تجد محرما يحج ويعتمر معها، لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها محرم، لأن من قواعد الشرع العظيمة ومن أعظم ما جاء به الشرع حفظ الضروريات الخمس، ومن حفظ الضروريات ومن هذه الضروريات الخمس حفظ العرق. الإسلام جاء بحفظ الأعراض، ومن الحفظ على الأعراض أن تحافظ على المرأة أمام المحافظة، فلا تترك تسافر وحدها لأنه يخشى عليها من الفساق والعياذ بالله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها محرم، ولا يخلو بها رجل إلا ومعها محرم. فلذلك من الاستطاعة على المرأة أن تجد محرما يحج معها، والمحرم هي ما تحرم عليه، أن يحرم عليه نكاحها بنسب أو سبب مباح. أما النسب فشعبها وأخيها وعمها وخالها وجدها ونحوها أولى، وأما السبب فهو إما رضاع كأخيها من الرضاع وأبيها من الرضاع ونحوها أولى، أو مصاهرة، أو بسبب المصاهرة والد زوجها ونحو ذلك، والد زوجها أنها تحرم عليه، فإن هذا أيضا من باب التحريم بالمصاهرة، من باب التحريم بالمصاهرة. نعم.
من زوج أو أب أو قال لها ونحوه ممن تحرم عليه.
فقال المصنف وشرط لوجوبه يعني لوجوب الحج والعمرة على أنثى وجود محرم لها مسلم. فالمصنف رحمه الله اشترى يشترط في المحرم أن يكون مسلما، فلو كان كافرا فلا يصح أن يكون محرم للمرأة، وهذه من مفردات الحنابلة أيضا، ولذلك قال ناظم المفردات في مفرداته وكافر فلا يكون محرما لامرأة حتى يكون مسلما، وكافر فلا يكون محرما لامرأة حتى يكون مسلما. وأما مذهب جمهور العلماء فيرون أنه يصح للكافر أن يكون محرما، لكنه لا يجوز له أن يدخل الحرم، ولعل هذا القول هو الأرجح إن شاء الله، لأن الكافر وإن كان كافرا يغار على محارمه، وعنده من الغيرة على عرضه مثل ما يكون أيضا عند بعض المسلمين، أو ربما يكون عند بعض الكفار من غيره ما لا يكون عند بعض الفساق من المسلمين، وهذا شيء معلوم ومشاهد، لأنه وإن كان كافرا لكنه يخاف على عرضه ويكون دون عرضه ويحامي دون عرضه. فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز أن يكون محرمها كافرا، لكن الكافر لا يجوز أن يدخل مكة، هي تدخل مكة.
ممن تحرم عليه أبدا،
ممن تحرم عليه على التأبيد وليس على التوقيت، لأن المحرمات النكاح منهن من يحرمن إلى أمد، ومن كأخت الزوجة هذه تحرم إلى أمد، فلو طلق الإنسان زوجته أو ماتت يجوز أن يتزوج أختها، لكنه ما دامت أختها في عصمته لا يجوز أن يتزوج، لأنه لا يجوز أن يجمع بين أختين، ولا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لكن إذا طلق هذه المرأة يجوز أن يتزوج عمتها وخالتها. فهذه أمثلة على المحرمات إلى أمد، يعني إلى وقت. وهناك محرمات على التعبيد، يعني لا يجوز نكاحهن في أي حال من الأحوال، كالبنتي والأختي والعمتي والخالتي وزوجة الأب وزوجة الإبن. نحن نذكر في قول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في الحجرة إلى آخر الآيات.
بنسب أو سبب مباح.
إيه بنسب أو سبب مباح، نعم، سبب إما رضاعة أو مطهرة.
ولو كان المحرم من رضاع ونحوه.
من رضاع ونحوه. نعم.
فمطهرة.
نعم، الرضاع أخوها من الرضاع، أبوها من الرضاع، هذا يكون محرما لها، يكون محرما لها، لأنه يجوز أن يكشف عليها ولا يجوز أن يتزوجها. رحمه الله وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا حديث من قوله عليه الصلاة والسلام، هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصرح الراوي بالرأي، لأن مثل هذا لا يمكن أن يقال بالرأي. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. والله عز وجل يقول: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحل، يعقدن العقد التي فيها سحر ثم ينفثن فيها. والنفث هو النفس مع شيء من الريح، والنفس خارج النفس مع شيء من الريح، وهو دون التفت، وهو أقل من التفت، هذا هو النفس. فمن يستعملون السحر والعياذ بالله يعملون شيئا من ذلك، وهذا نوع من أنواع السحر، وهو السحر بالعقد ثم النفث فيها، وهذا نوع من أنواع السحر، لأن الإنسان ينفث فيها من نفسه الشريرة فتؤثر في المسحور به بإذن الله القدري الكوني لا إذن الله الشرعي، لأن الله لم يشرع ذلك ولم يأذن بذلك، لكن يؤثر بإذن الله القدري الكوني. إذا كان الله قد قدر ذلك فإنه يقع تأثيره على المسحور، كما قال سبحانه: فيتعلمون منه وما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. المراد بالإذن هنا هو الإذن القدري الكوني، يعني أن ذلك قدره وأن ذلك كتبه على ذلك المسحور. أما إذا لم يقدره الله ذلك عليه ولم يكتبه عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضره ولو اجتمع عليه أهل الدنيا كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمه عبد الله بن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لكن هذا الإذن الذي ذكره الله تعالى في كتابه هو الإذن القدري الكوني لا الإذن الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك بل عده شركا، فقال سبحانه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. حيث أتى، والله عز وجل يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا الحديث أن من عقد عقدة أراد بها السحر ثم نفث فيها من نفسه الشريرة، وربما ساعده إخوانه من الشياطين، لأن غالب من ينفثون هذه النفث ويعقدون هذه العقد أنهم يستعينون بأوليائهم من الشياطين، فربما نفث معه الشيطان وأعانه على ذلك، فقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بأنه سحر. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من سحر بذلك الفعل بهذه العقد والنفث فيها فإنه قد أشرك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن سحر فقد أشرك. إلا أن أهل العلم رحمهم الله بيّنوا أنه إنما يكون مشركا إذا استعان بالشياطين، لكن لو أنه عقد شيئا من هذه العقد والعزائم لكنه لم يستعن بالشياطين فإنه لا يكفر بذلك، لكنه يكون عاصيا ويكون فاسقا. أما إذا استعان بالشياطين فإنه يشرك بذلك، فإن أهل العلم ذكروا أن الشياطين لا تعينهم حتى يكفروا بالله أو يشركوا بالله والعياذ بالله. ويدل على ذلك قوله سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه والعياذ بالله. قال: ومن سحر فقد أشرك، يعني إنما يفخر بشركه إذا استعان بالشياطين، لكن إذا علم أنه لم يستعن بالشياطين فإن هذا عاصي بهذا الفعل والعياذ بالله، ومرتكب كبيرة من الكبائر وفاسق بهذا العمل والعياذ بالله وناقص الإيمان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق يعني اعتمد على شيء وكل إليه، فإن الله يكله إلى ما تعلق به، ومن وكله الله إلى نفسه أو أحد من خلقه فإنه يهلك. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقي طرفة عين ولا أقل من ذلك. قال إذا كان يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام فإن غيره من باب أولى، فإن غيره من باب أولى. فدل ذلك على أنه لا يجوز للمسلم أن يتوكل على أحد سوى الله، ولا يأتي هؤلاء السحرة يرجوهم في جلب نفع أو في دفع ضر نزل به، فإنه لا يلتجع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. فإن الذي يلتجع إليه في الشدائد ويرجى في جلب نفع أو في دفع ضر هو الله وحده سبحانه وتعالى. أما من توكل على غير الله فإنه ناقص الإيمان، لأن الله عز وجل يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فدل ذلك على أن من توكل على غير الله أنه ليس بمؤمن أو أنه غير كامل الإيمان. والله عز وجل يقول أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كفيه. فيجب على المؤمن ألا يلتفت إلى أحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا حجرا ولا شجرا ولا غير ذلك، بل إنما يعتمد على الله وحده، لأن الله تعالى يقول ومن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين أن هذا النفس الذي ينفثه السحرة أن ذلك والعياذ بالله نوع من أنواع السحر يجب على المسلم أن يجتنبه، أن يجتنب فعله وأن يجتنب طلبه من هؤلاء السحرة. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يفعل ذلك فقد أشرك والعياذ بالله إذا كان قد استعان بالشياطين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من تعلق بهؤلاء السحرة في جلب نفع أو في دفع ضر وتوكل عليهم أو خافهم أو رجاهم فإن ذلك يوكل إلى هذا الشيء الذي تعلق قلبه به. ومن وكله الله إلى أحد من خلقه فإنه يحميه، لكن الإنسان لا يحميه ولا يقيه من شرور الحادثات الدنيوية ويقيه من عذاب الآخرة إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه وحده بيده النفع وبيده الضر. فيجب على المسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يجتنب هذه المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظ ما العظ ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام افتتح كلامه لهذا السؤال، وهذا أسلوب من أسلوب التعليم، وهو البدء للسامعين بالعلم بصيغة السؤال قبل الإتيان بما أراد المعلم أن يعلم السامعين، لأن ذلك أبلغ إلى التشوق، والتشوق سيكون أبلغ في فهمه وفي وعيه وفي إدراكه. فهذا أسلوب تربوي في التعليم نهجه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام في كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام ألا هل أنبئكم ما العظ، فكأن الصحابة قالوا نعم يا رسول الله نبئنا. قال هي النميمة، قال هي النميمة، ثم فسرها زيادة عليه الصلاة والسلام فقال القالة بين الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام ما العظ، العظ هي البهتان، فسرها أهل العلم لأن العظ هي البهتان والعياذ بالله، ومن أعظم أنواعها ومن أشد أنواعها قبح والعياذ بالله النميمة. والنميمة فسرها أهل العلم بأنها نقل الحديث من قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهم، فيأتي فلان من الناس فيسمع منه كلاما في آخر وقد حديث فيذهب إلى الآخر ويقول إن فلانا من الناس يتكلم فيك ويذم فيقول فيك كذا وكذا وكذا بقصد حصول العداء والبغضاء بينهم والعياذ بالله، وهذا كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين معذبان فوضع فيهما جريدة وقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، فدل ذلك على أن النميمة والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، على المسلم أن يجتنبها والعياذ بالله، لأنها من أسباب حصول العداء والبغضاء بين الناس. فإن كان النمام هذا الذي ينقل هذا الكلام من قوم إلى آخرين أو من شخص إلى شخص صادقا فيما ينقله فهذه هي النميمة، وإن كان كاذبا مفتريا فقد جمع بين سوءتين وبين كبيرتين والعياذ بالله، وهي البهتان والنميمة والعياذ بالله، وبين خصتين ذميمتين وبين كبيرتين والعياذ بالله، وهي البهتان والنميمة. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها غاية التحذير، ثم قال عليه الصلاة والسلام موضحا زيادة إيضاح لها قال القالة بين الناس، يعني هي كثرة القول بين الناس على جهة الإفساد بينهم، ونقل القول والكلام بينهم على جهة الإفساد وبقصد زرع العداء والبغضاء في المجتمع. ولذلك حذرها الإسلام غاية التحذير، وعدها النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم المعاصي وتوعد عليها بالعقاب الشديد والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، وفسره أهل العلم بالنمام، فسر أهل العلم القتات بالنمام والعياذ بالله. فإن قيل ما وجه إدخال النميمة في السحر وما علاقة هذه النميمة بالسحر، إلى علاقتها أنها والعياذ بالله تفسد النميمة أعظم من إفساد السحر، أعظم من إفساد السحر والعياذ بالله، لأن الله أخبر أن السحر أن الساحر قد يعمل السحر فيفرق به بين زوجين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فكذلك النميمة، النميمة ربما تفعل أعظم مما يفعل السحر، فإنها تزرع العداء والبغضاء بين صديقين متعالفين أو بين زوجين متوالدين أو بين قبيلتين متعالفتين، فيأتي هذا النمام الكذاب الذي يسعى بالشذ والعدوان فينقل الكلام السيء إلى الآخرين فتشد العداوة والبغضاء بينهم، وربما عدت إلى حروب وإلى هلاك أنفس وإلى عداء وبغضاء مستمر. فلذلك نظرا لفعلها أنها تشبه فعل السحر في التفريق بين الناس أوردها المصنف رحمه الله، إلا أنه ينبغي التنبه إلى أن النميمة لا يكفر صاحبها بها، لكنها كبيرة من كبائر الذنوب وقد أجمع العلماء على تحريمها، لكن بعضهم رأى أنها لا تبلغ حد الكبيرة وبعضهم يرى أنها تبلغ حد كبيرة، ولا شك أن القول بأنها كبيرة هو الراجح إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قتات، ولا يتوعد هذا الوعيد إلا على كبيرة من الكبائر. ولذلك قال الإمام ابن عبد القوي رحمه الله وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نفس أحمد، أنا مصروف في ضرورة السعر، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نفس أحمد، الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الغيبة والنميمة كبيرتان من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فوجه إراد المصنف في هذا الحديث الذي فيه النهي عن النميمة أن النميمة والعياذ بالله تشبه السحر في أنها تفرق بين الناس وتزرع العداء والبغضاء في المجتمعات، فلذلك أوردها المصنف رحمه الله لأنها تفعل كفعل السحر، وربما أنها تفعل والعياذ بالله أبلغ من فعل الساحر والعياذ بالله، فكم حصل من عداء بين متعالفين وبين متآخيين أو بين زوجين بسبب فعل النمام والعياذ بالله. والناس يتناقلون ويعرفون حوادث كثيرة حصلت بسبب شيء منهار والعياذ بالله. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. البيان هو الفصاحة والبلاغة، والنبي عليه، وهذه نعمة من نعم الله على عبده أن يرزق البيان ويرزق الفصاحة. فالله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان وميزه عن الحيوان بهذا النطق والبيان. والناس على مراتب في البيان، لكن أبلغهم بيانا وأعظمهم بيانا أن يكون فصيحا في كلامه مؤثرا على السامعين فيما يقول. والله سبحانه وتعالى امتن على عباده بذلك بقوله أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقه من نطفة لا يستطيع الكلام، ثم بعد ذلك يكون عنده قدرة على الخصام وعلى البيان. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. فالله سبحانه وتعالى يرقب ذلك بمعرفة الجنان على عباده أنهم تن عليه بنعمة الكلام ونعمة البيان التي يخبرون بها عما يريدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه بعض البيان وهو الفصاحة والبلاغة في الكلام بالسحر، لأنها تؤثر على السامعين. فإن بعض الناس من قوة فصاحته وشدة بلاغته يؤثر على السامعين ويأخذ بالألباب ويأخذ بمجامع القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا عليه الصلاة والسلام من باب الإخبار الواقع، لكنه قد يكون هذا مذموما وقد يكون ممدوحا، قد يكون ذلك ممدوحا وقد يكون مذموما. من كان عنده فصاحة وبلاغة بحيث أنه يقلب الحق باطلا فيروج على الناس ويكذب على الناس، وإذا خاصم الخاصم بالباطل، ويكون بسبب قوة فصاحته وبلاغته عنده قدرة على إظهار أمن الحق له، هذا هو المذموم، هذا هو المذموم الذي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أقضي على لحن ما أشرك وليس له إلا الظاهر. لكن بعض الناس لحدة بلاغته وقوة فصاحته يستطيع أن يؤثر على السامع حتى يقلب الحق باطلا والعياذ بالله. فهذا هو الذي ورد الذم فيه، وهذا هو الذي لا يجوز. أما أن يستعمل الإنسان فصاحته وبلاغته في إحقاق الحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتأثير على السامعين فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، إن هذا أمر حسن، وهذه نعمة من نعم الله ينعم بها على عباده. فالواجب على من أنعم عليه بشيء من ذلك أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة وأن يحمدها وأن لا يصرفها إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمصنف بين رحمه الله أورد هذا الحديث بيان أن من أنواع السحر المؤثر أن بعض الناس والعياذ بالله يؤدي به ذلك إلى إبطال الحق والدعوة إلى الضلالة والدعوة إلى البدعة ونحو ذلك، فيؤثر على السامعين. فلذلك أورده في معرض التحذير لذلك، أورده في معرض التحذير لذلك لمن يستعمله في الباطل والعياذ بالله. نعم.
قال قوله وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار بن عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمجتبى وغيرهما. روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات سنة 333 وله 80
رحمه الله. مشروع الإمام النسائي مشروع كتابه هو السادس من كتب الكتاب الخامس من السنة بعده ابن ماجه.
قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد.
ولذلك أمرنا أن نستعيد بذلك. والله سبحانه وتعالى شرع لنا أذكار والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على المداومة على الأذكار لأن المداومة على ذكر الله من أسباب حفظ الإنسان أن الله يحفظه من شد الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن. فينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأذكار. وقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام لنا أذكارا كثيرة منها ما يتعلق بالزمان ومنها ما يتعلق بالمكان. فمن أهم ما يتعلق بالزمان الأذكار بعد الصلوات الخمس والأذكار طرفي النهار الصباح أذكار الصباح وأذكار المساء. ومن أذكار الصباح وأذكار المساء أن الإنسان يقرأ المعوذتين 3 في الصباح وفي المساء. وإلا الأذكار كثيرة لكن من أهمها هاتين السورتين المعوذتين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهما في الصباح وفي المساء وإذا عاوى إلى فراشه. وكان يعوذ ابنين الحسن والحسين بهما. وقال عليه الصلاة والسلام عنهما ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فينبغي للمسلم أن يحرص على التعوذ بهاتين السورتين العظيمتين. وقد نزلت هاتان السورتان حينما سحر النبي عليه الصلاة والسلام سحره اليهودي جبريل الحديث لبيد بن الأعصم. فنزل عليه جبريل وقرأ على هاتين السورتين ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد سحر وأن الذي سحره هو فلان وأن العقد التي عقدها في البئر الفلاني. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من فك تلك العقد ورمى بها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام صفاه الله وعافاه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سحر لم يؤثر عليه الصلاة والسلام على عقله ولم يؤثر على ما يبلغ به عن ربه. وإنما كان يخيل إليه أنه فعل شيئا من أمور الدنيا ولم يفعل. هذا غاية ما قدر الساحر اليهودي عليه من الله ما يستحق أن يؤثر به على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه جبريل وقرأ عليه هاتين السورتين وذهب ما كان يجده عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يحرص على التعوذ بهاتين السورتين غاية الحرص لا سيما في الصباح وفي المساء.
قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو دون النفث.
لا هو دون السفر لعل خطأ هو دون السفر لأن النفث هو النفث مع شيء من الريح. وأما السفر معلوم أنه أبلغ من ذلك هذا خطأ.
وقوله ومن تعلق شيئا وكل إليه أي من علق قلبه بشيء بحيث يرجوه ويخافه وكله الله إلى ذلك الشيء.
وكله الله إلى ذلك الشيء. لكن المسلم لا ينبغي أن يتوكل على غير الله وعلى الله تتوكل إن كنت مؤمنين. والله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه يخوفونك بهؤلاء السحرة والشياطين. المؤمن لا يبالي بهؤلاء يستعين بالله ويحرص على هذه الأذكار ولا يتفت إلى أحد سوى الله سائلا من كان. يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له. ولو اجتمعوا على أن ينفعوه أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ولذلك لما قوم إبراهيم لما اجتمعوا على إهلاك وأوقدوا النار وأضرموه فيها ثم رموا، في أثناء الرمي جاءه جبريل إلى خليل عليه السلام قال عليك حاجة؟ ماذا قال الخليل عليه الصلاة والسلام؟ بقوة إيمانه ويقينه بربه، وكان في تلك الساعة وفي تلك اللحظة أحرج ما يقول أنه يلقى في هذه النار التي لو بقي فيها لحظة لهلك. جاءه جبريل في تلك اللحظة وقال له يا إبراهيم عليك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فهو محتاج إليه وفقير إليه. فعندئذ نزلت الرحمة الإلهية، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا الذي ينبغي المسلم وينبغي المؤمن، ألا يتوكل على أحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا أي مخلوق كان، بل يتعلق قلبه بالله وحده. والله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبدا؟ الله يكفيك من كل شيء من كل شروط، لكن لا يكفيك ذلك إلا إذا توكلت عليه واعتمدت عليه وحده وأخلصت الدين والتوحيد والعبادة له وحده دون سواه. أليس الله بكاف عبدا؟ ويخوفونك بالذين من دونه، هؤلاء يهددونك ويخوفونك بالذين من دون يعني من دون الله من أصحاب القبور أو الموتى أو من يزعمون أنهم أولياء أو بهؤلاء السحرة والشياطين، يخوفونك بهؤلاء؟ الله كافيك من هؤلاء، من هؤلاء كلهم، الله وحده هو الكافيك. ومن كفاه الله ووقاه الله فلا يستطيع أحد أن يؤثر في كائن من كان، أليس الله بكاف عمدة؟ ويخوفونك بالذين من دون، ومن يضل الله والعياذ بالله ويتعلق بغير الله فما له من هذا، ليس له هاد يهديه، وإنما هذا قد اتبع هواه واتبع هؤلاء المضلين والعياذ بالله. فتبين بذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلق بأحد سوى الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا أحد يجوز أحد سوى الله ولا يخاف سوى الله، فليتعلق قلبه من الله سبحانه وتعالى.
ومن قصر تعلقه على الله وحده كفاه ووقاه، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن تعلق قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. قوله ألا أنبئكم ما العظ بفتح المهملة وسكون المعجمة، ثم فسرها بقوله هي النميمة فأطلق عليها العظها لأن النمام يعمل عمل الساحر. وذكر
ينبغي الواجب على المسلم أن يجتنب هذه النميمة وأن يحذر من الاتصاف بها، كما أنه يجب على المجتمع أن ينبذ هذا النمام وأن يحذروه وأن لا يصدقوا ما يقول، فإن يجب عليهم أن يتحروا. والله عز وجل يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فيجب على المسلم أن يتثبت أيضا فيما يروى له من أخبار، لا فيما يتعلق بالذم والقدح ونقل الكلام المؤذي والكلام السيء، ينبغي له أن لا يصدقه، فإن الناقد ربما يكون غير صادق وربما يكون متوهما وربما أخطأ في السمع. فينبغي العاقل والمؤمن إذا سمع كلاما مؤثرا سواء فيه أو في غيره ألا يبادر إلى تصديقه، حتى وإن قاله رجل يحسن الظن به، لأن المؤمن ينبغي له ألا ينقل إلا خيرا ولا يتكلم إلا بخير ولا يتكلم بسوء، بل لا يجوز له ذلك. فإذا سمع الرجل المؤمن العاقل كلاما فيه ذم في الآخرين أو قدحا فيهم فإنه يجب عليه أن يحسن الظن بأخيه المسلم وألا يبادر إلى تصديق ذلك حتى يتبين ويتحقق، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وربما يكون هذا غير متعمد